الأرض بإصرار قلنا يا أقصى زي الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تعلن قصف تل أبيب عشرة صواريخ ردا على جريمة مخيم الشاطئ وقصف برج الجلاء في غزة. الفصائل الفلسطينية تعتبر مجزرة مخيم الشاطئ في غزة دليل فشل الاحتلال وجريمة حرب مكتملة الأركان. فعالية شعبية فلسطينية تدعو لهبة غضب جماهيرية في أنحاء الأراضي الفلسطينية بذكرى يوم النكبة. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضرتكم محمد باقري. وجهت المقاومة الفلسطينية رشقات من الصواريخ على تل أبيب وضواحيها ومحيط مطار بن غوريون عصر اليوم ردا على مجزرة الشاطئ التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية. وقال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن المقاومة الفلسطينية أطلقت أيضا رشقة صاروخية تجاه تل أبيب إثر استهداف طيران الاحتلال بأربعة صواريخ برج الجلاء الذي يضم مكاتب لأكثر من 70 وكالة أنباء عالمية في غزة وتدميره بالكامل. إعلام الاحتلال اعترف من جانبه بإطلاق نحو 30 صاروخا على تل أبيب وتسجيل إصابات بالغة في منطقة رامات جان في محيط تل أبيب. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال فجر اليوم في مخيم الشاطئ بمدينة غزة تؤكد فشله وحجم المازق الذي يعيشه أمام عظمة المقاومة. وحمل إسماعيل هنية الاحتلال الغاشم كامل المسؤولية عن استمرار استهداف المدنيين والآمنين. وكان المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أكد في وقت سابق أن مجزرة الشاطئ هي جريمة حرب مكتملة الأركان، مضيفا أن هذه الجريمة تعكس حجم بشاعة الإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. فيما قال أبو عبيدة الناطق الإعلامي باسم كتاب القسام إن المقاومة جهزت نفسها لقصف تل أبيب لستة أشهر متواصلة. دعت فعاليات شعبية ورسمية ونشطاء لاعتبار اليوم السبت يوم غضب جماهيري في ذكرى يوم النكبة وتأكيدا على نصرة القدس ودعم قطاع غزة ومقاومته الباسلة. وشددت الفعاليات في الضفة الغربية على ضرورة أن يترك الشباب منازلهم وينتفضوا في وجه الاحتلال وأن تتحول مراسم تشييع الشهداء إلى مظاهرة غضب. وقالت الفعاليات إن الجماهير الفلسطينية بالقدس والضفة وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 وفي شتات مدعوة للتظاهر والاشتباك مع قوة الاحتلال في كل ساحات الجبهات وتدفئهم ثمن اغتصابهم لأرض فلسطين. وحول آخر نتائج استهدافات المقاومة الفلسطينية لمستوطنة كيان الاحتلال الإسرائيلي، حول هذا الموضوع نستمع إلى ما يقوله الإعلامي الزميل خضر شاهين.
من تل أبيب ومحيط تل أبيب هناك تجمعات بالتأكيد للمستوطنين وتجمعات مهمة جدا وكبيرة جدا تتعرض للقصف من قبل المقاومة، وأيضا يمتد هذا القصف إلى وسط الضفة الغربية. نتحدث عن مذيعين غرب رام الله، هذا جمع اتصالي كبير جدا. أيضا أطلقت صواريخ باتجاهه وسقط صاروخ باتجاه أيضا مستوطنة بالقرب من خلقية، نتحدث عن شمال الضفة الغربية. بمعنى أو بآخر بأن رسالة المقاومة والصواريخ التي تطلق ردا على المجازر التي يرتكبها قيام الاحتلال الإسرائيلي هي رسائل ليست فقط كرد وإنما تحذير للكيان الاحتلال الإسرائيلية. كلما تجاوزتم الخطوط الحمراء سيكون هناك استهداف أكثر وأكبر لكيانكم مهما بعدت المدن وأيضا التجمعات لديكم. بدأ بتل أبيب، وكما يعلم وتحدثنا سابقا بأن هذه مستعمرة مهمة جدا لكيان الاحتلال الإسرائيلي من ناحية اقتصادية ومن ناحية مالية ومن ناحية تكنولوجية ومن ناحية كيماوية، كل ما يتعلق بالاقتصاد واتصال مع العالم من خلال تل أبيب. منذ أيام منذ بدء هذا العدوان وردت المقاومة، هناك شلل حقيقي في كل الأجواء في تل أبيب ومحيط تل أبيب، إغلاق للشواطئ، إغلاق للفنادق، إغلاق للمحلات التجارية، يطلب منهم جميعا البقاء بالملاجئ، المحال، المراكز التجارية الضخمة مغلقة، كل شيء لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ إطلاق الصواريخ باتجاه القدس وباتجاه تل أبيب وباتجاه أيضا بئر السبع وعسقلان وفي الجنوب وفي كل مكان أطلقت المقاومة، واليوم أيضا تستمر بوضع برنامجها المفاجئ، تضرب أيضا مستوطنات وسط الضفة الغربية لكيان الاحتلال الإسرائيلي ومحيط رام الله ومحيط أيضا القدس المحتلة من جديد.
ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 139 شهيدا، بينهم 39 طفلا، وأصيب أكثر من 1000 بجروح جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة. استهدفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية غرب خان يونس في قطاع غزة، إضافة إلى أراض زراعية أخرى شرق بلدة القرارة بالمدفعية، كما قصفت مرصدا للمقاومة في بلدة الفخاري جنوبي القطاع ومنزلا غربي حي الزيتون بمدينة غزة. دوت سفارة الإنذار في مناطق حشفيلة بالوسط وأسدود ونتيفوت وكريات جات وغان يفني، إضافة إلى الكثير من التجمعات في الجنوب ومستوطنات غلاف غزة. فبعد إعلان كيان الاحتلال تدمير منزل نائب رئيس حركة حماس في غزة القيادي خليل الحية، أطلقت المقاومة الفلسطينية وبلمن الصواريخ دفعت بسكان عدد من المدن في فلسطين المحتلة إلى الفرار إلى الملاجئ. وطلب جيش الاحتلال من سكان أشكول ملازمة الملاجئ حتى إشعار آخر، فيما أعلنت سرايا القدس أنها بدأت عصر اليوم حملة صاروخية قوية باتجاه المدن والبلدات المحتلة. وحول الاشتباكات في الضفة الغربية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي نستمع إلى التقرير التالي.
على وقع صواريخ غزة التي تهز أرجاء الكيان الإسرائيلي انتفضت الضفة. عدد من الشهداء سقطوا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. الاشتباكات امتدت من الخليل جنوبا إلى جنين شمالا، مرورا بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، حيث شهدت بوابتها الشمالية المواجهة الأعنف. هذه المنطقة التي تقوم عليها مستوطنة بيت إيل وفيها مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة تحولت إلى رمز للمواجهة مع المحتل.
نقف اليوم حتى نتضامن مع أنفسنا وحتى نعبر عن ذاتنا الفلسطينية التي ترفض هذا الاحتلال، نقف صفا واحدا في مواجهة هذا الصلف الإسرائيلي وهذه السياسة الإحلالية التي بدأت في الشيخ جراح وباب العمود وباحات الأقصى وامتدت حتى قطاع غزة.
المواجهة في الضفة الغربية فتحت الباب على مصراعيه وفق مصادر الاحتلال، انتفاضة فلسطينية جديدة عنوانها القدس والالتحام مع القطاع في المعركة. جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بأن المواجهات التي شهدتها مدن الضفة لم تشهدها منذ العام 2000، أي منذ انتفاضة الأقصى أو ما باتت تعرف بالانتفاضة الثانية.
شعبنا موحد أولا، وثانيا نثبت ويثبت الواقع أن لنا خيارا واحدا في مواجهة الاحتلال وهو خيار المقاومة، وأن كل الخيارات الأخرى التي جربت جلبت لشعبنا كل هذا الدمار.
المشهد في الضفة الغربية أربك الاحتلال الإسرائيلي وسيفرض عليه التراجع مرغما خطوة إلى الوراء.
هذا المشهد ما فشلت السياسة في إبرازه وأبرزه الميدان.
الميدان دوما يوحد ولا يفرق، الميدان دوما يجمع الفلسطينيين في الضفة في قطاع غزة وفي الداخل المحتل، الكل اجتمعوا على كلمة سواء.
أعلنت وزارة الصحة في كيان الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 19 مستوطن بجراح مختلفة نتيجة سقوط رشقات صاروخية أطلقتها كتائب شهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة. وكانت مصادر الاحتلال الإسرائيلي أفادت باندلاع الحرائق في ميناء أسدود الخاضع لسيطرة الاحتلال صباح اليوم إثر استهدافها بصواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، ما تسبب بإصابة عدد من المستوطنين. شهدت العاصمة التونسية التي تعيش حجرا صحيا شاملا وقفات ومسيرات تضامنية دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته وتنديدا بجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
لم تثنهم قيود الحجر الصحي الشامل في البلاد، فخرجوا في وقفات ومسيرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الاحتلال الغاشم. هنا من محيط مقر الحكومة انطلقت التظاهرات التونسية هاتفين لفلسطين محيين صمود المقاومة.
احتجاجنا على ما يقوم به الصهاينة من تقتيل الأبناء شعبنا في فلسطين، وكذلك دعمنا للمقاومة اللي أبهرتنا بصمودها وبمفاجآتها للعدو الصهيوني، واللي هي قلبة المعادلة. معادلة الأمن والاستقرار التي يبحث عنها الصهاينة لم تعد موجودة الآن.
إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، حيث احتشد المئات من التونسيين بدعوة من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية مجددين أن القدس هي البوصلة وفلسطين هي القضية مهما تواطأت أنظمة عربية.
هذه معركتنا، ولسنا مجرد متضامنين مع الشعب الفلسطيني. المطلوب من الشعب التونسي تعميم التظاهرات وخاصة التوجه إلى السفارات الداعمة للكيان الصهيوني وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاحتجاج على هذه الدول المتغطرسة والإمبريالية.
ترتفع الأصوات والحناجر للتأكيد على خطها النضالي وعلى خطها المقاوم، وهي فرصة أيضا لتعرية هذه الأنظمة المنبطحة والتي عبدت الطريق لهذا الكيان الصهيوني ليخترق العديد من العواصم العربية.
ورغم مجهودات تونس العضوة العربية غير الدائم بمجلس الأمن الدولي في الضغط من أجل التدخل الفوري والناجع لوقف العدوان الصارخ على الشعب الفلسطيني، فإن الطبقة السياسية والشعبية التونسية ما زالت تنتظر الكثير من الجهات الحاكمة في البلاد.
تونس وهي تدعو إلى انعقاد مجلس الأمن هو موقف محترم، ولكن مدعو إلى أكثر جدية وأكثر نجاعة، وخاصة في الأيام القادمة مع تمترس الكيان الصهيوني في الاعتداء على غزة بهذه الشكل العنيف والمتوحشة.
لا يتوقف الحراك الشعبي في تونس تضامنا مع الشعب الفلسطيني رغم قيود الحجر الصحي الشامل. تعددت الوقفات والمسيرات والهدف واحد، نصرة فلسطين ودعم صمود أشقائهم في الأراضي المحتلة.
مستمعينا الكرام في كل مكان، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. وقفة جماهيرية حاشدة بالعاصمة العراقية بغداد تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة. احتجاجات في عواصم عالمية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي ومواجهات في باريس بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية. انتهاء مهلة الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران. أهلا بكم من جديد. شهدت ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات البصرة والديوانية وبابل وقفات مليونية تزامنا مع الذكرى 73 للنكبة الفلسطينية وما تشهده فلسطين المحتلة من عدوان إسرائيلي. وقد أطلقت في الوقفة الجماهيرية ببغداد خطابات لأبرز التيارات السياسية العراقية مؤكدة ضرورة دعم الشعب الفلسطيني بكل سبل المتاحة. وكان رئيس كتلة الفتح في البرلمان العراقي هادي العامري أكد جاهزية الشعب العراقي لدعم المقاومة الفلسطينية بالسلاح والمال والأنفس، فيما أكدت كتائب حزب الله العراقية أن المقاومة هي الخيار الفعال للرد على العدوان الإسرائيلي الغاشم. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية والمظاهرات المليونية التي شهدتها نصرة للقدس من خلال تقريره التالي.
أعلن مصدر أمني عراقي في قيادات عمليات محافظة الأنبار غرب العراق اليوم السبت عن ضبط صاروخ لطائرة B2 غير منفلق يزن طنا من المتفجرات. يشار إلى أن القوات الأمريكية استخدمت أسلحة ذات قوة تدميرية كبيرة بعمليات اقتحام المدن عند غزوها للعراق. إلى ذلك قال عضو مجلس النواب محمد سعدون الصيهود أن المرجعية الدينية الرشيدة أثبتت للعالم حرصها العالي بالدفاع عن حقوق الشعوب المستضعفة والمظلومة التي ابتليت بأطماع المحتلين وخصوصا الشعب الفلسطيني المظلوم. وقال الصيهود أن المرجعية الدينية الرشيدة لم تعد صمامة أمان للعراق فحسب، وإنما تقف مجددا بصمود وتحد لمساندة القضية الفلسطينية ونصرة المظلومين والمستضعفين في سائر البلاد العربية والإسلامية. على صعيد متصل جدد الاتحاد العام للصحفيين العرب إدانته للهجمات التي لم يسبق لها مثيل لقوات الاحتلال الصهيوني على القدس الشريف والمسجد الأقصى وقطاع غزة. وقال مؤيد اللامي رئيس الاتحاد اليوم السبت أن هذه الهجمات التي تشنها قوات تعدت على النساء والأطفال ونتج عنها قتل عدد كبير من النساء والأطفال. على صعيد آخر أكد المتظاهرون المشاركون في الوقفة التضامنية الكبرى مع الشعب الفلسطيني في ساحة التحرير وسط بغداد والمحافظات العراقية رفضهم للاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية ومواطنيها. وردد المتظاهرون هتافات تؤكد دعم حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أراضيه وهتفوا نعم نعم للقدس، فلسطين حرة عربية، بالروح بالدم نفديك يا أقصى. كما شاركت مجموعات أخرى من المتظاهرين بإحراق العلم الصهيوني والعلم الأمريكي، وألقيت في الوقفة التي شارك بها مئات الآلاف من العراقيين العديد من الكلمات. وشارك في الوقفة الجماهيرية لنصرة الشعب الفلسطيني التي دعت لها مرجعيات دينية وأحزاب سياسية في بغداد والمحافظات مختلف الطبقات والمكونات العراقية والأقليات المذهبية، وشارك أبناء الطوائف غير الإسلامية في هذه الوقفة الجماهيرية لنصرة الشعب الفلسطيني. وتوافدت شخصيات عشائرية ونخب مجتمعية وجموع غفيرة من مقاتلي الحشد الشعبي والمواطنين إلى محيط ووسط ساحة التحرير للمشاركة في الوقفة التضامنية الكبرى مع الشعب الفلسطيني. كما دعت الأمانة العامة للحزب الإسلامي العراقي تنظيمات الحزب للمشاركة الفاعلة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني. ليس غريبا أن يقف العراقيون مع أشقائهم الفلسطينيين، فمنذ انطلاق العمل الفدائي واندفاع الجيوش العربية لمواجهة الخطر الصهيوني كان للعراقيين حضورهم المشرف. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
تجمع الألاف في بلدة العديسة جنوب لبنان للمشاركة بالوقفة الشعبية التضامنية مع الشعب الفلسطيني وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش وانتشار لقوات اليونيفيل على طول الخط الحدودي. وتوجه المتظاهرون صوب الجدار الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة في كفر كلا وقاموا بتكسير كاميرات المراقبة التابعة للاحتلال في السياج الحدودي ورشقوها بالحجارة، فيما تسلق المتظاهرون الجدار بين لبنان وفلسطين المحتلة ورفعوا العلم الفلسطيني. وكان جنوب اللبناني قد ودع اليوم الشهيد محمد طحان في بلدة عدلون والذي استشهد متأثرا بجروحه بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال أثناء تظاهرة شهدتها الحدود اللبنانية الفلسطينية يوم أمس الجمعة. قالت منظمة العفو الدولية إن هناك تقارير مقلقة من فلسطين تدل على وجود أنماط سابقة من القوة المفرطة. ودعت المنظمة في بيان لها المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد تجاهل الاحتلال الإسرائيلي المستمر والصارخ لحياة الفلسطينيين. وأشارت إلى وجود تقارير بشأن استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين جراء قصف الطيران الإسرائيلي لمناطق في الضفة الغربية المحتلة. دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي السعودية لإيقاف قصفها الجوي وعدوانها على اليمن والقيام بذلك ضد الكيان الصهيوني الذي يقصف أطفال فلسطين. ودعا الحوثي في تغريدة له على تويتر السعودية وباقي دول العدوان لقصف كيان الاحتلال الخاص بعدة غارات انتصارا للضحايا وللقضية الفلسطينية المركزية مقابل إيقاف القوات اليمنية لحقها في الرد على الرياض حتى وإن استمرت غارات العدوان السعودي وحصاره على الشعب اليمني. فرقت الشرطة الفرنسية مظاهرة عارمة مؤيدة للفلسطينيين ومنددة بالعدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة في العاصمة باريس. وأفادت مصادر باحتشاد قوات الشرطة بكثافة بشوارع العاصمة وقطعها الطرقات قبل المنطقة التي كان من المزمع أن تشهد الفعالية. وقام عناصر الأمن بدفع المتظاهرين واستخدموا خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ما اضطر المحتجين إلى الانتقال عبر الشوارع الجانبية للتوجه إلى موقع التظاهرات، فيما نجحت مجموعة أخرى من المتظاهرين في تحريك موقع الاحتجاج والاستمرار حاملين على أعلام الفلسطينية في مواجهة الشرطة الفرنسية. وكان وزير الداخلية الفرنسي أمر بحظر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين خشية اضطرابات خطيرة في النظام العام. انتهت مهلة الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية التي ستجري في 18 من حزيران المقبل. ومن أبرز الوجوه التي تقدمت بطلبات الترشح هم السيد إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية وعلي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي السابق وإسحاق جهانجيري النائب الأول لرئيس الجمهورية ومحسن رضائي أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام ومحسن هاشمي نجل الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني وأيضا رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأسبق ضرغامي. وخلال الأيام الماضية قدم عدد من السياسيين والوزراء السابقين طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية. حول هذا الموضوع وانتهاء عملية تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية نستمع إلى التقرير التالي.
أخيرة لتسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية حضر سعيد جليلي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي السابق في هذا المكان ليسجل اسمه ويكون ضمن المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية إن تم الموافقة عليه من قبل والمصادقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور حيث جميع الأسماء التي تدخل سجلون هنا أسماءهم تدخل في مجلس صيانة الدستور لكي يتم أهليتهم وتعلن أهليتهم ومن ثم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية. طبعا من أهم الأسماء التي حضرت في هذا اليوم من الساعة الأولى هم الدكتور علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني السابق، السيد إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية الإيرانية، وكذلك محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، والأسماء الأخرى منهم محسن هاشمي وشمس الدين حسيني، وكذلك مسعود بزشكيان، عباس آخوندي، أبو الحسن فيروز آبادي، وكذلك علي رضا زاكاني، مصطفى كواكبيان، عزة الله ضرغامي، ومحمد خشهرة، مسعود زريبافان، مساعد الرئيس السابق الإيراني أحمد نجاد، وكذلك محمد شريعة مداري وزير العمل الإيراني، وعبد الناصر همتي الرئيس السابق للبنك المركزي. الأسماء قد اكتملت في هذا اليوم، وهذا اليوم سجلت فيه وجوه كثيرة وأرقام صعبة اختارت هذا اليوم. اليوم الأخير، اليوم الخامس لعملية تسجيل أسماء المرشحين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 13.
في الختام هذا التذكير بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تعلن قصف تل أبيب 10 صواريخ ردا على جريمة مخيم الشاطئ وقصف برج الجلاء بغزة. الفصائل الفلسطينية تعتبر مجزرة مخيم الشاطئ في غزة دليل فشل الاحتلال وجريمة حرب مكتملة الأركان. فعاليات شعبية فلسطينية تدعو لهبة غضب جماهيرية في أنحاء الأراضي الفلسطينية بذكرى يوم النكبة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
إن الله معنا في كل آن وكل لحظة. من يأخذ بهذه النقطة لا يخطو خطوة إلا وهو مؤمن وفائز. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. ها نحن نطل عليكم من خلال حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية لنحط رحلنا عند مناسبة تكريم اللغة الفارسية في جمهورية إيران الإسلامية، والذي يعد أمرا مطلوبا وضروريا على صعيد النشاطات الثقافية وحفظ اللغة، وهو حفظ للتراث الذي ساهم في بناء الحضارة الفارسية والإسلامية أيضا. فأهلا بكم. مستمعينا الكرام، تعتبر اللغات من أهم العوامل في حفظ الثقافات والتاريخ، فجميع الحضارات كانت ولا زالت تسعى لحفظ موروثها الفكري عبر حفظ لغتها، حيث تحاول اليوم المؤسسات الثقافية في كل بلدان العالم حفظ لغاتها بعيدا عن سلبيات العولمة والتطورات التكنولوجية التي أبعدت الرقابة عن الحرف والكلمة. في العقود الأخيرة خرج الاهتمام باللغة من مجاله الأكاديمي نحو مؤسسات جديدة معنية، ومن ضمنها الإعلام. وفي إيران تساهم عدة مؤسسات في تقديم جهود ساعية للحفاظ على اللغة الفارسية وإبعادها عن خطر الانقراض في ظل موجة تهدد جميع اللغات القديمة. وفي هذا الإطار فقد وافق المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران على إضافة عنوان تكريم اللغة الفارسية إلى يوم 15 من أيار مايو، وهو يوم تكريم الحكيم فردوسي، وتقال قرر تسجيل هذا اليوم في تقويم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت عنوان تكريم اللغة الفارسية وتكريم الحكيم فردوسي. وقبل هذا كان يوم 15 من أيار مايو يسمى بيوم تكريم الحكيم فردوسي، حيث تمت إضافة عنوان تكريم اللغة الفارسية إليه بمصادقة المجلس الأعلى للثورة الثقافية. تعالوا معنا أيها الأحبة لمتابعة التقرير التالي عن هذه التسمية وتخصيص يوم لتكريم اللغة الأدبية في التقويم الإيراني.
بمصادقة المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران تمت إضافة عنوان تكريم اللغة الفارسية إلى يوم تكريم الحكيم الفردوسي في التقويم الرسمي للبلاد، والذي يصادف يوم 15 من مايو أيار من كل عام. ينظر إلى الشاعر الكبير أبو القاسم الفردوسي كأبرز شعراء الفارسية في نظم الملاحم الشعرية الحماسية، بل إنه يعتبر من ألمع شعراء الملاحم البطولية والأساطير التراثية والتاريخية على المستوى العالمي. تميز الفردوسي بنبوغ وكفاءة وموهبة سماها الكثيرون موهبة إلهية ونسج الخيال الشعري، بل ويشار إليه كآية كبرى في فنه. سيبقى اسمه لامعا متألقا في تاريخ الأدب والثقافة في إيران، حيث أن ملحمته الشعرية الشهنامة تتضمن القصص والأساطير الوطنية وتسجيلا للأحداث التاريخية التي عصفت بإيران منذ بداية الحضارة الإيرانية القديمة وحتى اضمحلال السلالة الساسانية. إن ملحمة الفردوسي الشعرية أي الشهنامة، والتي جاءت على شكل شعر عمودي ومقفى بموسيقية مرهفة، تضم كما هو معروف روائع الأبيات الشعرية التي تسجل الملاحم التاريخية والأدبية العريقة والتقاليد والسنن والعقائد الإيرانية القديمة، أي أنها تتضمن الثقافة القديمة والخالدة للشعب الإيراني خلال قرون سحيقة وعهود طويلة. وكذلك فهي تتضمن العديد من الموضوعات والجوانب الأخلاقية والدينية والاجتماعية المليئة بالعبر والدروس التربوية لبني الإنسان، وهذا ما يضاعف من قيمتها المعنوية ويجعلها مورد رضا الناس. ويمكننا اعتبار أقسام لا بأس بها من الملحمة مشبع بالدروس والحكم الأخلاقية المربية والمفيدة لتهذيب الأخلاق وتنقية الأذهان وتوعية العقول ويقظة الأفكار، ولا سيما بالنسبة للشباب الذين يجهلون أحداث التاريخ ووقائع الدهر والأيام.
مستمعينا الكرام، إذا بحثنا عن اللغات التي تركت تأثيرا كبيرا في نشر الإسلام، فإن اللغة الفارسية بلا شك هي اللغة الثانية بعد العربية. في هذا الإطار فقد عدت اللغة الفارسية جزءا أساسيا من اللغات الإسلامية، بل ومن أهمها، لما دون فيها من تراث أدبي وعلمي ضخم، كما أن هذه اللغة أثرت على آداب اللغة العربية شعرا ونثرا. وثمة تراث ضخم في الآداب والتاريخ والعلوم الإسلامية والفلسفة والطب والهندسة. وقد شدد الخبراء والمتخصصون أن المدونات باللغة الفارسية لا يستغني عنها الباحثون، ولا سيما العرب منهم، في هذه العلوم، ويجدر بالدارسين والباحثين العرب أن يطلعوا عليه، لأنه يشكل جزءا من الرصيد الحضاري المشترك بين العرب والإيرانيين. إن التواصل العربي الإيراني ضرورة من ضرورات النهضة الشاملة. لذلك أيها الأحبة، يرى الباحثون أن العربي لا يواجه صعوبة في تعلم اللغة الفارسية، لأنها سهلة جدا بالنسبة إليه، فهو بالأصل يحفظ أكثر من 40% من مفرداتها قبل أن يطلع على معاجمها وقواميسها، خصوصا وأنها أي اللغة الفارسية قد استعارت الحروف العربية جميعها وحتى الحركات الإعرابية، بالإضافة إلى التطابق الكبير بين القواعد والكثير من معاني المفردات. لقد ضمت اللغة الفارسية أدبا وتراثا ضخما شكل حضارة وتاريخا لأمة عظيمة. فلقد دونت تعاليم زردوشت في كتاب أفيستا باللغة البهلوية، ومعظم شعراء التصوف كانوا من الفرس، وثمة كتب ودواوين باللغة الفارسية لا زالت تحمل أثرا كبيرا في العالم، مثل المثنوي لجلال الدين الرومي وغزليات سعد الشيرازي وحافظ الشيرازي ومنطق الطير لفريد الدين العطار والشاهنامة للفردوسي ورباعيات الخيام ومؤلفات أخرى عديدة في مجالات مختلفة. مستمعينا الكرام، هي أهمية اللغة الفارسية ومكانتها في بناء الحضارة الإسلامية والتواصل مع العالم العربي تحديدا. حول هذا الموضوع ندعوكم لمتابعة الحوار التالي.
أحبتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وبالدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان. دكتورة، ما هي أهمية اللغة الفارسية ومكانتها في بناء الحضارة الإسلامية والتواصل مع العالم العربي تحديدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى اللغة الفارسية، اللغة الفارسية الدارجة الآن التي يتكلمها الإيرانيون وعدد كبير من البلدان المحيطين به. أولا، نحن نعرف أن الإيرانيين بعد أن أسلموا تعلموا جميعا اللغة العربية، وأن اللغة البهلوية القديمة قد التي لم يكن يعرفها قبل الإسلام إلا فئة قليلة من الناس كانت محصورة، الملوك ومن يعمل معهم. حين أسلم الإيرانيون عامة الناس تعلموا جميعا اللغة العربية، لأنها فرض واجب على المسلم، لأن القرآن مكتوب باللغة العربية. ظلت اللغة الإيرانية القديمة اللغة البهلوية محصورة في أماكن محددة وأشخاص معينين، ظل الإيرانيين يتحدثون في منازلهم اللغة الفارسية. حين استقل الإيرانيون أراد أن يعودوا يعني إلى لغتهم وأن يجعلوا اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية. بما أن الناس كانوا يعرفون لغة العربية وعدد لا يعد على الأصابع الذين كانوا يعرفون اللغة البهلوية، إذن وجدوا أنفسهم مجبرين أن يكتبوا تراثهم كله بالحرف العربي. كانت اللغة الفارسية حين ذات قد دخلتها أيضا كل الألفاظ الإسلامية والأدبية، كانت قد دخلت من ضمن يعني أغنت اللغة الفارسية القديمة. وهذه اللغة الفارسية المكتوبة بالخط العربي أن التراث منذ الدولة الثمانية وحتى اليوم، التراث الإسلامي، التراث العلمي، التراث الذي كتب باللغة الفارسية، من المهم جدا تعلم اللغة الفارسية لمعرفة هذا الجزء من التراث الإسلامي الذي كتب باللغة الفارسية منذ ذلك الحين وحتى الآن. نعطي مثلا، لسينا كان يظن الجميع حتى وقت متأخر أن هنا بالنسبة إلى البلاد العربية أن آثاره كلها مكتوبة باللغة العربية، لكن الحقيقة ابن سينا لدي كتب بالعربية وكتب بالفارسية. إذن اللغة الفارسية شكلت جزءا أساسيا من الثقافة الإسلامية إلى جانب اللغة العربية. معرفة اللغة الفارسية تغني الروح، يعني من يقرأ الشعر الفارسي يرقق المشاعر. لم يبقى الإسلام إسلاما شكليا شعائريا لدى الإيرانيين كما هو الحال لدى العرب. أهمية تعلم اللغة الفارسية على الأقل لترجمة ما يكتب الآن باللغة الفارسية فقهيا، لقد سبقوا كل العالم الإسلامي بالتجديد الفقهي مثلا، سبقوا كل العالم الإسلامي في النواحي العلمية. لذلك معرفة اللغة الفارسية لنقل هذا التراث الفارسي القديم والجديد إلى باللغة العربية وبلغات غيرها. من يتعلم الفارسية يمكنه أن يقرأ بنفسه كنوز الثقافة الإسلامية المكتوبة باللغة الفارسية الدارية.
أحسنتي. طيب دعينا دكتورة دلال نكمل فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معك.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي، كما نشكر ضيفها الكريم، ونشكركم مستمعين الكرام على طيب متابعتكم لبرنامج ألوان ثقافية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية. مستمعينا الكرام، يؤكد العلماء والباحثون في مجال اللغة والأدب العربي الأهمية البالغة لدراسة اللغة الفارسية لما توجد من علاقات وأواصر وشيجة بينها وبين العربية، إضافة للروابط الممتدة بين الأمتين العربية والفارسية. وبحكم الموقع الجغرافي يبدو هذا التقارب شديد الصلة. في بحث نشرته مجلة كالتشير العالمية حول أقدم لغات العالم الحية، حددت 10 من أهم لغات العالم، كانت اللغة التاميلية بالمرتبة الأولى، ما يشير إلى وجودها في القرن الثالث قبل الميلاد. أما اللغة الفارسية فهي التي احتلت المرتبة الثالثة، ما يشير إلى وجودها في القرن الثامن الميلادي. ومن حيث المحتوى على شبكة الإنترنت تأتي اللغة الفارسية في المرتبة التاسعة بين لغات العالم. أما الآن إلى وقفة مع الفقرة التالية ضمن برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبة المستمعين، من أبرز مصاديق تكريم لغة ما هو الاهتمام بتعليمها لغير الناطقين بها. في هذه الفقرة نتوقف عند أحد أكبر مراكز تعليم اللغة الفارسية في إيران، إنه مركز تعليم اللغة الفارسية بجامعة الإمام الخميني الدولية. تأسس هذا المركز في عام 1990 بهدف تعليم اللغة الفارسية لغير الناطقين بها في مدينة قزوين. منذ إنشاء المركز تمكن أكثر من 12 ألف طالب من 110 دول في شكل 106 دورات تدريبية طويلة وقصيرة المدى من تعلم اللغة الفارسية. دخل العديد من هؤلاء الطلاب الجامعات الإيرانية في أرجاء البلاد وتخرجوا في مختلف المجالات والأقسام الدراسية والتخصصات بعد اجتياز هذه الدورات. من المزايا الرئيسة لهذا المركز يمكن الإشارة إلى النقاط التالية: امتلاك 30 عاماً من الخبرة الرائعة في تدريس اللغة الفارسية لغير الناطقين بها، وجود أساتذة متخصصين وذوي خبرة عالية، دورات تدريبية متنوعة حسب احتياجات متعلم اللغة، إمكانيات استخدام أنواع مختلفة من التعليم الافتراضي، أرخص أسعار الدورات التدريبية مقارنة بالمراكز الأخرى، تقديم شهادة دولية معتمدة من وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا في جمهورية إيران الإسلامية، إقامة دورة تدريبية في مدينة ذات مناخ لطيف وتاريخي وهادئ ومضياف بعيدا عن الزحام وحركة المرور وارتفاع أسعار المدن الكبرى، السكن الجامعي والطعام الطلابي الرخيص، التأمين الصحي لجميع متعلم اللغة، الجودة العالية في الخدمات التعليمية والاستفادة منها والمعدات التعليمية الحديثة والفصول الدراسية الذكية. خلال الدورات التي يقيمها المركز يمكن للمتعلم تعلم المهارات الأربع، وهي الاستماع والقراءة والكتابة والتحدث بالفارسية بطريقة مكثفة أو عادية، حتى يتمكن المتعلم في نهاية الدورات من المحادثة باللغة الفارسية بكل طلاقة وسلاسة.
مستمعينا الكرام، لقد أخذت اللغة الفارسية شكلها الحالي في القرن الثامن بعد الميلاد، وتمكنت من الحفاظ على تفاصيل كثيرة لم يغيرها الزمن. فالناطق باللغة الفارسية يمكن أن يقرأ نصاً يعود إلى القرن التاسع الميلادي بأقل صعوبة مما يقرأ أمريكي أو بريطاني نصاً لشكسبير. فاللغة الفارسية لها وضع خاص بالنسبة للعرب، وخاصة دارسي الحضارة العربية. فعلى المستوى التاريخي ليس ثمة شك في أن اللغة الفارسية كانت وما زالت تمثل أحد الروافد الرئيسة في بناء الحضارة الإسلامية على مر العصور منذ بزوغ فجرها، ولا يمكن لأحد أن يماري في ذلك. في ظل تطور اللغة الفارسية في العصر الحديث، والذي بدأ مع تبلور الحركة الدستورية في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري، تأثر الأدب بالأحداث والتطورات التي حدثت في تلك الآونة. ومن أشهر شعراء هذه المرحلة الشاعر والصحفي أديب الممالك الفراهاني، المتوفى سنة 1376 للهجرة، ومحمد تقي بهار المتوفى سنة 1371، والعلامة علي أكبر دهخدا المتوفى سنة 1375 وغيرهم. بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الحكم القاجاري، عصفت بالمجتمع تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية كان لابد للغة الأدبية أن تواكبها، إذ يعتبر تقي رفعت وميرزا جعفر خامنئي والسيدة شمس كاسماني من رواد التجديد، لكنهم لم يبلغوا الشأو الذي بلغه علي إسفندياري الملقب بنيمايوشيج في تطوير الشعر الفارسي الحديث قالبا ومضمونا. هذا وقد ظهر شعراء كبار التزموا بالإنشاد العمودي، منهم بارفينة اعتصامي والسيد كريمة أميرية فيروز كوهي المتوفى سنة 1404، و محمد حسين رهية مؤيري المتوفى سنة 1388. هذا وقد مرت الثورة الإسلامية بأحداث جسام بعد انتصارها، كالحرب ووفاة الإمام الخميني والمواجهة مع أمريكا، وبرز في خضم هذه الأحداث شعراء وأدباء شباب سجلوا ملاحم ذات طابع عرفاني، كما وصل شعراء الجيل السابق عملهم الأدبي متأثرين بالتحول الاجتماعي والثقافي الجديد، مثل أميرية فيروز كوهي ومهرداد أفستا ومحمد حسين شهريار. ولا بد هنا من الإشارة إلى نشاط الإنتاج القصصي في هذا العصر، ومن أبرز الأسماء في هذا المجال إسماعيل فسيح، ومن أهم أعماله المترجمة إلى العربية شتاء 84 وثريا في غيبوبة ومحمود دولت آبادي، وأهم عمل ترجم له إلى العربية رواية كاليدر. وبرز جيل من الشباب اهتم بالشعر الملحمي أو المسمى بالفارسية غزالي هيماسي، وهم كثيرون، أشهرهم محمد علي بهمني، حسين منزوي، منوچهر نيستاني، سيمين بهبهاني، قيصر أمينپور، وحسين إسرافيلي. وجدير بالذكر أن الإمام الخميني يعد من أبرز الشعراء العرفانيين المعاصرين، وله ديوان غزل، وكذلك خليفته الإمام الخامنئي الذي يعد أيضا من نقاد الشعر البارعين ومن المتذوقين للشعر العربي. نعود مرة أخرى إلى المقابلة التالية والحديث عن الفرص والتحديات التي توفرت في الآونة الأخيرة بفعل التواصل الحاصل بفعل العولمة، إلى الزميلة سعدية الشيبي.
الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية، في ظل ما نشهده من تطور في عالم الاتصالات وتعارف الشعوب والثقافات مع بعضها البعض، ما هي الفرص والتحديات التي تواجهها اللغة الفارسية، وما هي الاستراتيجيات المتوفرة للتعامل معها؟
ليس فقط اللغة الفارسية التي تواجه تحديات، كل اللغات. أعتقد أن اللغة العربية معرضة للخطر أكثر من اللغة الفارسية. أريد أن أقول لك شيئا، أنا أعرف المجتمع الإيراني وأعرف المجتمعات العربية. أتعرفين أن المجتمعات العربية مخترقة باللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية أكثر بكثير من اختراق اللغات الأجنبية للغة الفارسية. نعم، اللغة الفارسية ليست مخترقة قدر اللغة العربية. أريد أن أقول لك شيئا، تتمسك الشعوب بلغتها عندما تكون معتزة بتاريخها وبحضارتها وبحاضرها أيضا. يعني هذا هو الفرق بين الإيرانيين والعرب. بعد الثورة الإسلامية خف الإعجاب والتقليد للغرب، في حين باللغة الفارسية حتى العلوم الحديثة تكتب باللغة الفارسية مطعمة بالإنجليزية، يعني تكتب بالفارسية.
نعم، يعني ليست هناك تحديات تواجه اللغة الفارسية؟
كل اللغات العالمية تجد تحديات على المستوى العالمي، يمكن من اللغة الإنجليزية، لكن ليس بالنسبة إلى اللغة الفارسية في تحدي، لكن ليس هذا التحدي بقوة التحدي الذي يصيب اللغة الذي أصاب ويصيب اللغة العربية.
ما هي الاستراتيجيات المتوفرة حتى نبعد عنها هذا التحدي وهذه المواجهات التي تواجهها؟
نعم، المؤسسات في إيران تعنى بنشر اللغة الفارسية، والملاحظ أن انتشارها خارج إيران صار أقوى بكثير مما كان عليه، يعني سنة بعد سنة يقوى، وهنالك استفادة، يستفيدون أيضا من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر اللغة الفارسية، وهذا أمر تشكر عليه هذه المؤسسات، مؤسسات أفراد، مؤسسة ألفا، مؤسسة سعدي مثلا، برامج معينة لنشر اللغة الفارسية وغيرها كثير، وحتى هنالك أفراد أيضا يعملون على نشر اللغة الفارسية.
جميل، أحسنت كثيرا الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، وفقك الباري ورعاك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
موصول الشكر للزميلة سعدية الشيبي على هذا اللقاء، والعودة إلى حضراتكم مع الانتقال إلى الفقرة التالية، ألا وهي
وقفة وتأمل.
مستمعين
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. إن العلاقات الجغرافية والفكرية والدينية التي جمعت بين الناطقين باللغتين العربية والفارسية والتأثر بعضهما بالآخر ومساهمتهما في بناء الحضارة الإسلامية الكبرى تحتم في التأسيس لمرحلة جديدة من تلاحم أكبر وأوثق بين اللغتين، والتي يقدم المتخصصون في مجال اللغة توصيات ومقترحات في هذا الإطار، منها إنشاء مراكز لتعليم اللغتين في إيران وفي البلدان العربية بأساليب جديدة وبالاستفادة من التعليم الافتراضي، الاهتمام بالترجمة في مختلف المجالات العلمية والمعرفية، الاهتمام بتبادل الأساتذة والطلاب بين العربي والإيرانيين، إجراء مشاريع مشتركة علمية بين علماء اللغة العربية والفارسية في العلوم المرتبطة باللغتين، إنشاء مركز رسمي لتعريب الأعمال الأدبية المعاصرة الفاخرة وإيصالها إلى العالم العربي على غرار المركز القومي للترجمة في القاهرة، تنشيط تعليم اللغة الفارسية في العالم العربي وكذلك تعميم دراستها عبر قنوات التواصل والإنترنت، تشجيع الدارسين للغة الفارسية في الجامعات العربية على الترجمة، توفير مناهج وأقراص مدمجة للطلاب العرب ليستطيعوا التفاهم مع أي ناطق بالفارسية.
إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء آخر، نستودعكم الباري تعالى وفي أمان الله.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، ولا تظنن بربك غير خير فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوماً